السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ما وعدنا به البارحة مما يتعلق بأصول الفقه، أصول الفقه كما هو معلوم هي الأدلة الإجمالية للفقه، الأدلة الإجمالية للفقه، فالفقه له أدلة تفصيلية وله أدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي نصوص القرآن ونصوص السنة والإجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي إلى آخره، هذه كلها تسمى أدلة تفصيلية، لأنه دليل في ذات المسألة، ودليل في ذات المسألة. بينما أصول الفقه هي أدلة إجمالية ودليل يجمع مسائل كثيرة، قد تكون عشرات المسائل وقد تكون مئات المسائل، قد تكون مئات المسائل. وعلى سبيل المثال نقول، تقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا دليل عام فيدخل فيه كل الأوامر الشرعية، فالأصل فيها أنها للوجوب ما لم تحتف بقرينة تصرفها عن الوجوب، ما لم تحتف بقرينة تصرفها عن الوجوب. لكن إذا جئت تسأل عن حكم صلاة الجماعة مثلا، تبحث عن الدليل التفصيلي الذي يدلك على وجوب صلاة الجماعة، فتقول مثلا مما استدل به أهل العلم قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ومما استدل به أهل العلم مثلا على وجوب صلاة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم فيصلي بالناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هذا دليل تفصيلي لأنه جاء في ذات المسألة. لكن إذا قال لك قائل ما هو الدليل على وجوب صلاة الجماعة، هل تقول بأن الأمر للوجوب؟ هذا كلام عام، ما معنى الأمر للوجوب؟ لكن تقول صلاة الجماعة واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة في قوله سبحانه وتعالى كذا، هذا دليل تفصيلي. واضح الفرق بين أصول الفقه والفقه أو أدلة الفقه، أن أصول الفقه أدلة إجمالية، بينما الفقه هو أدلة تفصيلية. هذا الأمر الأول. إذا فهمت هذا وفرقت بين هذا وهذا، بين الفقه وبين أصوله، فتعلم أن الفقه يبنى على هذه الأصول، الفقه يبنى على هذه الأصول التي هي أصول الفقه. ولكي لا نطيل الكلام، فطالب العلم يحتاج إلى معرفة هذا الفن وهذا العلم العظيم، علم أصول الفقه، ولا يستطيع الإنسان أن يمضغ في أصول الفقه وأن يكون على بصيرة بالفقه إلا بمعرفته بأصول الفقه. لا شك أنه حصل هنالك نوع من الزهد في هذا العلم، علم أصول الفقه، لسببين، ولعل أحدهما مبني على الآخر. أما السبب الأول لأن هذا الفن، فن أصول الفقه، قد دخله كثير من علم الكلام، قد دخله كثير من علم الكلام، فلما دخل هذا الفن علم الكلام زهد الناس فيه، فهذا هو السبب الثاني، زهد الناس فيه أو المعذرة هذا السبب الأول. السبب الثاني صعوبة هذا الفن. المعذرة السبب الثاني صعوبة هذا الفن. ومن أين جاءت هذه الصعوبة؟ جاءت من أجل ما دخل هذا الفن من علم الكلام. جاءت هذه الصعوبة من أجل ما دخل هذا الفن من علم الكلام. ولذلك لو رأيت ونظرت في غالب من صنف في فن أصول الفقه تجد أنه فيه لوثة في معتقده، إما تجد أنه جهمي أو معتزلي، جهمي قليل، المعتزلة تجده من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار أو غيره، تجده أشعري كالجويني أو غيره ممن صنف كالغزالي أو غيره ممن صنف في أصول الفقه. فغالب من صنف في أصول الفقه من أئمة الكلام وعلماء أهل الكلام، وهذا مما جعل هذا العلم جعله عسيرا، لأنه بني على هذا العلم. ورحم الله الشافعي حين قال: من تعلم علم الكلام في أول النهار، من تعلم علم الكلام في أول النهار، يقول الشافعي تزندق في آخره. يقول الشافعي: من تعلم علم الكلام في أول النهار تزندق في آخره، والعياذ بالله. وذلك يقول رحمه الله تعالى أيضا الشافعي، كان شديد على أهل الكلام، وكان يقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد، يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وذهب إلى علم الكلام. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما دخل هذا العلم، علم الكلام، دخل في أصول الفقه، صار الناس في ذلك يتوجهون، وكل واحد يحاول ينزع هذا العلم إلى معتقده، فالمعتزلي يحاول ينزع هذا العلم إلى معتقده، والأشعري يحاول أن ينزع هذا العلم إلى معتقده، وخصوصا أن هذا العلم لو علمت أنه قد يدخل حتى في الاعتقاد، قد تأتي أحيانا إلى مسائل اعتقادية، مسائل راجعة للعقيدة، فتأتي بقاعدة أصولية لكي تصحح ما تقوله أو ترجح ما تذكره. ولذلك هذا العلم، علم أصول الفقه، هو علم عظيم، لكنه مع ذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون فيه حذرا لكي لا يقع في المزلة، والعياذ بالله. وذلك صنف الصنعاني رحمه الله تعالى عليه كتابه النفيس مزالق الأصوليين، كتاب مختصر لكنه كتاب عظيم، مزالق الأصوليين، ذكر فيه جملة من مزالق الأصوليين. وعلى كل حال، ما يتعلق بهذا الفن، فن أصول الفقه، ينبغي أولا أن يكون للطالب عناية بالكتاب الذي سيقرأ فيه، وخصوصا للمبتدئ، خصوصا للمبتدئ، لأن علم أصول الفقه أحيانا قد ينقل فيه الخلاف، وهذا قد وقع فيه كثير ممن تكلف في هذا الفن، حتى ممن ينتسب إلى السنة، حتى ممن ينتسب إلى السنة، تجده يتكلم في أصول الفقه، بل يصنف في أصول الفقه ويبحث المسألة على أنها مسألة خلافية، ثم إذا رجعت تراجع المسألة والأقوال التي فيها تجد أن المسألة بالرغم أنها تبحث دليل مقابل دليل، لكن منشأ المسألة أصلا منشأها على اعتقاد فاسد بنيت عليه هذه المسألة. فمثلا عندما تناقش الظاهرية فيما يتعلق بالقياس، الظاهرية معروفون ينكرون القياس، وابن حزم له كتاب في إنكار القياس، ويشنع في كتاب الإحكام وغيرها من كتب، يشنع كثيرا على من يستخدم القياس. لكن إذا جئت تحاجج الظاهرية دليل في مقابل دليل تقول معك المسألة، لكن لو فهمت أن أصلا الظاهرية مبنى هذه المسألة عندهم إنكار القياس، ومبناه على أنهم في الأصل جهمية، وأن الجهمية ينكرون الحكمة والعلم، فإذا كان عنده، لأن القياس يحتاج إلى علة، وإذا كانت لا توجد العلة فلا قياس، لا يوجد قياس، فهم ينكرون العلة الجهمية، فالمسألة لا تحاج أصلا من هذا الباب، بل تحاج أصلا في أصل تراجع فيها أصل ما عليه الجهمية. فأحيانا المسائل تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، ولذلك تنظر في كثير من المسائل تجد أن مثلا يذكر لك الخلاف، تذكر ترى في طرف من أطراف الخلاف واحد واثنان وثلاثة وأربعة كلهم معتزلة، وترى في الجانب الآخر مثلا قليل سنة وأشاعرة، لكن هنا ترى فقط معتزلة، تعلم أن هنا فيه لعله يكون فيه شيء خلل عقدي، لكن هذا ما ينكر بهذه الطريقة. المشكلة أن لما ينقل الخلاف قال بهذا القول فلان وفلان 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 من الأصوليين هكذا، وقال بهذا القول فلان وفلان وفلان من الأصوليين دون ذكر شيء متعلق بمعتقد هذا الفريق ولا هذا الفريق. المسألة فيها هي مسألة خطيرة، وذلك تلبس فيها كثير من أهل السنة، تجده هو عندما يقرر عقيدة أهل السنة يقررها عقيدة صحيحة، لكن لما يأتي إلى مثل المسائل يبحثها من مسائل إما من جهة عقلية وإما من جهة دليل، فقد يرجح أحيانا قولا هو في أصله قول للمعتزلة أو قول للأشاعر وهو لا يدري ولا يشعر. الكتب التي صنفت من كتب أهل السنة في أصول الفقه قليل جدا قليل جدا، ولعلها معدودة في الأصابع، قليل جدا أي معدودة في الأصابع. من الكتب التي صنفها أهل السنة في أصول الفقه كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وقبله بل قبله وهو أعظم من كتاب الرسالة للشافعي، وهو أول كتاب صنف في هذا الفن، أعظم كتاب أو أول كتاب معذرة صنف في هذا الفن كتاب الرسالة للشافعي، كتاب عظيم وكتاب نافع، جمع فيه الشافعي رحمة الله عليه بعض المباحث الأصولية وبعض المباحث المتعلقة بمصطلح الحديث وبعض المباحث اللغوية وغيرها من المباحث رحمة الله عليه، وكتاب عظيم. كذلك هنا كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه، هو كتاب عظيم أيضا معتمد على الدليل، وإن كان قد جنح فيه رحمة الله تعالى إلى بعض المسائل التي وهي معدودة يسيرة. كذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكتابه الجامع جامع بيان العلم وفضله، ذكر شيئا من ما يتعلق بأصول الفقه، وهذه الكتب هي من أوائل الكتب لكنها من أقل الكتب تأثرا، بل أصفاه الشافعي ما عنده شيء من علم الكلام في كتابه رحمه الله تعالى، ولا أعرف شيء عن هذا عن ابن عبد البر، لكن الخطيب وردت بعض المسائل التي لا تؤثر على صفاء هذا الكتاب في الجملة. كذلك من الكتب التي بعد ذلك صنفت والتي اعتنى بها أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، لكن كانت مفرقة ولم تجمع الأدلة الأصولية والقواعد الأصولية من كلام ابن تيمية وابن القيم إلا في عصرنا الحالي، العصر الحالي جمعت، وكان هناك مسودة لآل تيمية لابن تيمية الجد وابن تيمية الأب وابن تيمية الحفيد عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، كتاب مسودة. وهنالك أيضا كتاب عظيم وهو كتاب القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني، ومن أعظم الكتب التي صنفت في أصول الفقه ومن أجمعها ومن أكملها ومن أفضلها عليه رحمة الله تعالى، القواطع في أصول الفقه أبي المظفر السمعاني عليه رحمة الله تعالى. طبعا في العصر الحالي جمعت كثير من الكتب، وبدأ التصنيف الآن يتوسع في أصول الفقه ممن هم ينتسبون إلى السنة بعكس ما كان سابقا كقليل. وطبعا هذا الكلام الآن في الجملة على الكتب ما يتعلق بأصول الفقه، وحتى نكسر شيء من الوقت نختصر الوقت إن شاء الله، فنقول المتون التي ينبغي على طالب العلم أن يتدرج فيها في أصول الفقه كتاب الأصول من علم الأصول ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كتاب طيب، الأصول من علم الأصول، وهنالك ما هو أقصر منه لو ابتدى به أيضا طيب، وهي الرسالة، رسالة في أصول الفقه السعدي، الرسالة المختصرة، له رسالتان رحمه الله في أصول الفقه، هنالك رسالة مختصرة وهنالك رسالة أوسع منها بقليل، وكلاهما رسالة مختصرة، ثم يجعل بعدها الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد شرحها مؤلفها عليه رحمة الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا لم تذكر الورقات للجويني أو نظم الورقات؟ فقول: قد تركته عمدا ولم أذكره لما تأثر فيه من ذكر المسائل الكلامية، وفيه إيراد كثير من المسائل الكلامية، وبعضها مسائل خفية متعلقة بعلم الكلام، فلا أحدث ذكره. ثم ما هو أوسع منه؟ أوسع من الأصول من علم الأصول، هنالك مذكرة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، مذكرة الشنقيطي، الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فهو مذكرة في أصول الفقه، وهي الحقيقة مختصر أو علم على كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وهذا كتاب عظيم، وإن كان فيه شيء من كتاب الروضة، أقصد روضة الناظر، فيه بعض المباحث الكلامية، وابن قدامة من أئمة أهل السنة، لكن تأثر في مباحث أصول الفقه ببعض المسائل الكلامية. وهنالك كتاب عظيم وكتاب نافع إن شاء الله بعد ذلك لو انتقل إليه طالب العلم، وهو شرح مختصر التحرير، شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، شرح مختصر التحرير، ويسمى أيضا الكوكب المنير، في شرح مختصر التحرير، والشيخ ابن عثيمين أيضا شرح مختصر التحرير وطبع قريبا قبل أظن ما يقارب شهر نعم رحمه الله. وهذا شرح مختصر التحرير كتاب عظيم لابن النجار الفتوحي، ويعرج على ذكر بعض المسائل المتعلقة التي خالف فيها المعتزلة وخالف فيها الأشاعرة، ويذكر محل الخلاف وسبب الخلاف في ذلك، وهو كتاب عظيم، وهو كتاب سهل في عبارته ويسير، طبع عدة طبعات من ضمنها طبعة في أربع مجلدات تقريبا، نعم في أربعة مجلدات. بعد ذلك لو توسع طالب العلم يتوسع يقرأ في كتاب القواطع لابن السمعاني مثلا، وبعدها ما شاء أن يتوسع إن شاء الله. هذا على اختصار، يعني طبعا هنالك مسائل كثيرة متعلقة بأصول الفقه من حيث ضبط الفن وضبط العلم، وهي كثيرة، لكن أظن الوقت لا يسعفنا، اليوم عزمنا أن ننتهي إن شاء الله قبل صلاة العشاء من المثل صلاة العشاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن سيرة الله عليه في كتاب السيارة في عدة الأحكام عن أبي حميد مولى أبي الأزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذاني ومالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصلاة، وأن يحتمي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أو أثر عن أبي عبيد مولى بن الأزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. طبعا هذا الحديث والحديث الذي يليه الكلام فيهما على ما يتعلق بحكم صيام العيدين، حكم صيام العيدين. وقد أجمع أهل العلم على حرمة صيام العيدين، أجمع أهل العلم على حرمة صيام العيدين. قال ابن عبد البر في الاستذكار: صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال. صيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع، قال لا لمتطوع ولا لنادر، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض، قال ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا. قال لا يجوز صيام، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لنادر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا. فأجمع أهل العلم على حرمة صيام هذين اليومين، حتى ذكر بعض أهل العلم حرمة صيامهما حتى لو نذر الإنسان أن يصوم العيدين، حتى لو نذر أن يصوم العيدين. لذلك يقول ابن عبد البر أيضا في الاستذكار، يقول: ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو صياما بعينه مثل سنة بعينها فوافق هذا اليوم فطرا أو أضحى فأجمعوا أنه لا يصومهما. هذا قاله في الاستذكار. وعمر رضي الله عنه وصف هذين اليومين بماذا؟ بالفطر والنسك، وهذا فيه بيان لعلة الإفطار، بيان لعلة الإفطار. تذكرون البارحة تكلمنا على ما يتعلق به أن طالب العلم عليه أن يعتني بالتعليلات، تعليلات أهل العلم، يعتني بالتعليلات، لأن عنايتهم بالتعليلات تفيده في فهم النصوص الشرعية والأحكام الشرعية. هنا عمر رضي الله عنه وصفهما بالفطر والنسك ليبين علة فطرهما، لماذا تفطر في هذين اليومين لهذه العلة، هذا يوم فطر لأنك أنت كنت صائم عيد الفطر، وهذا من اسمه، كنت صائم 30 يوم، فجعل لما جاء هذا العيد كان لابد من مخالفته عن بقية الأيام ويفصل بينه وبين بقية الأيام، واضح. وأما النسك فكذلك، وإلا ما يفيد الإنسان لو أنه ذبح في يوم النحر، في يوم الأضحى ذبح ثم لم يأكل من ذبيحته، لذلك يسن أن يأكل الإنسان من ذبيحته يوم الأضحى، هذا من السنة أن يأكل من ذبيحته، يسن له ذلك، وإن شاء أعطى أو أهدى أو تصدق، لكن يسن له أن يأكل من ذبيحته إذا ذبح. وهذه شعيرة من شعائر الإسلام، وإظهارها يكون على هذا النحو وبهذه الصورة. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. طيب، الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وهذا محل الشاهد للحديث. والكلام فيه هو في نفس الكلام الذي تقدم، لكن هنا يقول المصنف أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري والصوم فقط، وهذا وهم من المصنف، وهم منه رحمه الله وأخطأ فيه، بل هذا الحديث أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري بتمامه، أخرجه البخاري ومسلم كلاهما بتمامه. ذكر في هذا الحديث صوم يومين النحر والفطر، وذكر أيضا اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، الشيء الأصم، الشيء الأصم هو الذي لا انفتاح فيه، الشيء الأصم هو الذي لا انفتاح فيه، لا يوجد فيه انفتاح. واشتمال الصماء هو أن يلبس الرجل الثوب، يلبس الرجل الثوب ليس فيه انفتاح، ليس فيه انفتاح من رأسه إلى قدميه، من رأسه إلى قدميه، لا يخرج منه يديه، لا يخرج منه يديه، يعني ليس فيه أكمام يخرج منها اليد، ثوب واحد أصلا ليس فيه فتحات يخرج اليد أو كذا. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اشتمال الصماء. لكن النساء قد يعرض له شيء، إذا كان يلبس مثل هذا الثوب ماذا سيفعل؟ سيضطر أن يخرج يده من تحت الثوب، ماذا سيفعل؟ سيرفع الثوب وقد تنكشف العورة. طيب، قال وأن يحتمي الرجل في ثوب واحد. قال العين في عمدة القاري والاحتباء أن يقعد الإنسان على إليتين، أن يقعد الإنسان على إليتين، المقعدة على إليتين، وينصب ساقي، وينصب ساقي، ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وينصب ساقي ويحتبي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، هذا هو الاحتباء، تجلس وتضم الساقين إلى قريب من البطن، قد تمسك الساقين في اليدين، أي نعم هذه الجلسة الأخذ الوصل كلهم التفتوا، خليني يشوفون، واضح؟ أي هذا، هذا الجلسة، نحن لما نقول هذا أنت تغير. حد ما عرف الجلسة كيف؟ ها؟ عيدنا جزاك الله خير لك الأجر، أي هذا الجلسة. طيب، فإن قيل قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، ووصف الاحتباء. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما المراد بالنهي على الاحتباء؟ هنا قال في ثوب واحد، وجاءت في زيادة في البخاري ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء، إذا الخوف من ماذا؟ انكشاف العورة، فإذا كان يتيقن عدم انكشاف العورة فلا بأس أن يجلس، لأننا نقول كما هي القاعدة الأصولية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فالعلة هنا هي ماذا؟ كشف العورة، إذا وجدت كشف العورة وجد الحكم وهو حرمة الاحتباء على هذا الحال. إذا انتفت العلة كان يلبس شيء يغطي العورة ويستر العورة، هل يبقى الحكم؟ ما يبقى الحكم، يزول، يزول الحكم. طبعا هذا الكلام ما يمشي عند الظاهرية، لأنه ما يوجد شيء اسمه علة، لا يوجد شيء اسمه علة. وجاء عند مسلم وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. تبين من مجموع الروايات ماذا؟ بأن العلة هي ستر العورة، ستر الفرج، وإذا زالت العلة زال الحكم كما هو معلوم عند الأصوليين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم الاحتباء. قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. الصلاة بعد الصبح ورد فيها نصوص، وهذا منها الذي معنا بعد الصبح، يعني بعد أن يصلي الإنسان صلاة الفجر، فليس له أن يصلي، ليس له أن يتنفل تنفلا مطلقا، بل لا يصلي إلا لأجل سبب، لوجود سبب. الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي، حمك الله. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رجلا يصلي بعد الفجر، قال له صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، صلي صلاة الفجر أربع ركعات. فقال: يا رسول الله، إني لم أكن قد صليت الركعتين، يعني يريد سنة الفجر، فقضاها بعد الصلاة. واضح؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المسألة الأخرى هي مسألة الصلاة بعد صلاة العصر، إذا صلى الإنسان العصر. وهي أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، هل للإنسان أن يتنفل بعد صلاة العصر أو ليس له أن يتنفل بعد صلاة العصر. وقد ثبت في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف بعد الظهر وانشغل بهم عليه الصلاة والسلام، فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر، قضاهما بعد صلاة العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الركعتين بعد صلاة العصر حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم يتركهما عليه الصلاة والسلام من ذلك اليوم، كما ذكرت ذلك أم سلمة وكذلك عن عائشة رضي الله عنها. اختلف في ذلك أهل العلم، وقد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الركعتين بعد صلاة العصر، منهم أبو سعيد الخدري وأبو ذر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، جمع من الصحابة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على هاتين الركعتين، كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي هاتين الركعتين، حتى أنه جاء إلى أبي سعيد رضي الله عنه فأراد أن يمنعه من الصلاة بعد العصر، فقال له أبو سعيد الخدري: والله لا أدع أمرا رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك قوم طغاة. الطغاة منهم الحمقى والجهلة. قال: ولكن قومك قوم طغاة، إذا دخل أحدهم في الصلاة لم يكد يخرج منها حتى تغرب الشمس. إذا دخل أحدهم في الصلاة لم يكد يخرج منها حتى تغرب الشمس، يعني إذا دخل في الصلاة كبر للصلاة بعد أراد يصلي هاتين ركعتين، كبر من محبته للصلاة وشدة تعلقه بالصلاة، لا يخرج منها إلا مع غروب الشمس، لأن شدة حبه بالصلاة. وهذه منقبة في جهة، لا شك أنها منقبة في جهة. وفي مسند أحمد لما سئلت عائشة عن هاتين الركعتين وذكر لها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب على هاتين الركعتين، قالت والله لقد كان عمر رضي الله عنه أو لقد كان عمر يصليهما لقد كان عمر يصليهما. تحصل من هذا كله ماذا؟ أن هاتين الركعتين يجوز للإنسان أن يصليهما، بل يشرع، بل يستحب، بل يسن أن يصلي هاتين الركعتين. وكلام عمر فيه تعليل، كلام عمر فيه تعليل، ومتى وجد العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة التي وجدت ما هي؟ أن يستمر الإنسان بالصلاة إلى أن يدخل وقت النهي، إلى أن يدخل وقت النهي. ووقت النهي في العصر وقتان، وقت النهي في العصر وقتان. الأول عند اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى العصر على العصر إذا اصفرت الشمس. والثاني حين تكون الشمس بين قرني شيطان، حين تكون الشمس بين قرني شيطان قبل الغروب ومع الغروب، فهما وقتان للعصر. الأول لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. الشمس إذا بقي على المغرب شيء قليل تبدأ تميل إلى الاصفرار، لا يجوز تأخير صلاة العصر لهذا الوقت، هذا وقت نهي مخفف. وأما إذا كانت الشمس بين قرني شيطان فهو وقت نهي مغلظ، وقت نهي مغلظ. وهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تغرب بين قرني شيطان، ثم قال الصحابي، نسيت اسمه، قال الصحابي قال فأقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان، فأقصر عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت نهي مغلظ ولا يجوز الإنسان يتشبه. قال وحينئذ يسجد لها المشركون، قال عليه الصلاة والسلام وحينئذ يسجد لها المشركون. فلا يجوز مشابهة المشركين في عبادتهم، لا يجوز مشابهة المشركين في عبادتهم. الله أعلم. تفضل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خلفا.
هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المقصود ابتغاء وجه الله، هل المقصود هو ابتغاء وجه الله، أو المقصود في سبيل الله أي في الجهاد، أي في الجهاد. المقصود في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله وطاعة لله، أو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله الجهاد. اختلف في ذلك أهل العلم. قال ابن الملقن، ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام يقول الأكثر في الشرع، الأكثر في الشرع والعرف استعماله في الجهاد. قال رحمه الله الأكثر في الشرع والعرف استعماله في الجهاد. والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهو على التفسير الأول يشمل كل صيام يبتغى به وجه الله، وعلى التفسير الثاني لا يكون الصيام إلا في الجهاد. ذلك بوب عليه ابن تيمية الجد، ابن تيمية الجد هو أبو البركات جد شيخ الإسلام، كان من أئمة الحنابلة رحمه الله، له كتاب عظيم اسمه المنتقى من أخبار المصطفى، كتاب عظيم، وهو الذي شرحه الشوكان في أي كتاب شرح، نعم نيل الأوضاع، كتاب عظيم نيل الأوضاع، شرح هذا الكتاب، كتاب المنتقى، شرحه الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. وعلى تفسيره بالجهاد يكون لأجل اجتماع عبادتين عظيمتين، اجتماع عبادتين عظيمتين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى عليه في نيل الأوطار، قال: والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد، يدل على استحباب صوم المجاهد، لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال: لأن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد. قال النووي: وهو محمول على من لا يتضرر به، وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا، ولا يفوت به حقا، ولا يختل أو ولا يختل قتاله، ولا يختل قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ولا غيره من مهمات غزوه. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى هذا التفسير، على تفسيره بالجهاد، يكون معنى أن من صام وهو في الجهاد يحصل له هذا الأجر وهذا الفضل، الذي هو أن يباعد الله بينهم وبين النار 70 خريفا، يعني مسيرة 70 خريفا، يعني مسيرة 70 سنة، مسيرة 70 عام. وتذكرون البارحة ذكرنا ما يتعلق بالفطر لأجل المصلحة، إذا كان هنالك جهاد، وأنه يشرع الفطر من الصوم في رمضان إذا كان هنالك جهاد، كما ثبت في صحيح مسلم حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة. ثم لما نزلوا منزلا آخر قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت عزمة، كان واجب. المرة الثانية فأفطروا. طيب تفضل.
قال رحمه الله: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرون ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم فقد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في بيوت من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنشيتها، وقد رأيت من أسجد بماء وقيل من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الباب في ذكر ليلة القدر، في ذكر ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة من ليالي هذه السنة، بل هي أعظم ليلة من الليالي وأفضل ليلة من الليالي، وسميت ذلك بليلة القدر قيل لشرفها، فلها قدر، لها قدر، فسميت ليلة القدر لشرفها ومكانتها ومنزلتها ولعلو قدرها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا سميت ليلة القدر بذلك لأنه فيها يحصل كتابة الأقدار، والأرزاق والآجال السنوية، الأرزاق والأقدار والآجال السنوية. عندنا الكتابة، كتابة قبل خلق الأشياء، وعندنا كتابة التي هي كتابة في العمرية في بطن المرأة، وعندنا الكتابة السنوية. الكتابة السنوية في كل سنة يكون هنالك كتابة، ومتى هذه الكتابة تكون؟ تكون في ليلة، في ليلة القدر، تكون في ليلة، في ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، في سورة الدخان، وهي ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم. الله قال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، والقرآن كما معلوم نزل في ليلة القدر. الليلة هذه ليلة عظيمة من ليالي العام، وكما ذكرنا هي أفضل ليلة من ليالي العام، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فنزل الملائكة فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فوصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف، وذكر ما يحصل فيها من ألفاظ ومن عظيم عنايته سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، وما يحصل في هذه الليلة من الخير العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقوله ما أدراك ما ليلة القدر هذا من باب التفخيم والتعظيم. ما أدراك ما ليلة القدر، هذا من باب التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة خير من ألف شهر. فعبادة المسلم في هذه الليلة أفضل من عبادته في ألف شهر. الله سبحانه وتعالى ما قال تساوي ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر. والخير هنا لم يحصر ولم يحدد ما هو المقدار الخير الذي يكون أكثر من ألف شهر، ما هو المقدار؟ قد تكون ألف مثلها، قد تكون ألفين مثلها، قد تكون. الله سبحانه وتعالى قال خير من ألف شهر، قال خير من ألف شهر، ما قال تساوي ألف شهر، قال خير من ألف شهر. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه. فقد يضاعف الله سبحانه وتعالى لبعض عباده ما لا يضاعف لغيره، لأجل ما يقوم في قلوبهم من النيات الصادقة لله عز وجل. وهذه الليلة كما هو معلوم هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الليلة، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد جمع فيها أكثر من أربعين قولا في تعيين ليلة القدر، أكثر من أربعين قول لأهل العلم، اختلف فيها اختلاف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في يوم يريد إخبار الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد، كما صحيح، تلاحى رجلان تجادلا في المسجد، انشغل بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فدري أنه قد جمع فيها أكثر من أربعين قولا في تعيين ليلة القدر، أكثر من أربعين قول لأهل العلم، اختلف فيها اختلاف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في يوم يريد إخبار الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد، كما صحيح، تلاحى رجلان تجادلا في المسجد، انشغل بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. لكن نسي ليلة القدر، هل نسيها صلى الله عليه وسلم لذلك العام، أو نسيها إلى الأبد؟ نسيها لذلك العام بدليل ما سيأتي، نسي ليلة القدر لذلك العام فرفعت عنه صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الليلة ليلة غير معلومة على التعيين، ليست معينة على التعيين، فلا تعرف أي ليلة هي. وفي ذلك حكمة ولا شك، وحث للعباد وللناس على الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان يجتهد في أغلب الليالي، لأنه لو علم أن ليلة القدر هي ليلة بعينها ماذا سيفعل؟ سوف يجتهد في هذه الليلة فقط ويترك سائر الليالي. وأولى الأقوال الذي تأتلف معه الأدلة وتجتمع معه الأدلة أن ليلة القدر ليست ليلة بعينها، ليست ليلة بعينها، فهي أرجى ما تكون، يعني المقصود من رمضان الكلام، فهي أرجى ما تكون في العشر الأواخر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون من العشر الأواخر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر أرجى ما تكون، يعني أكثر ما يتحرى فيها. وسيأتي معنا أنه ثبت أن ذلك في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل ذلك له في أي ليلة؟ في ليلة 21، كانت ليلة القدر في أحد الأعوام، ليلة 21. طيب، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون من السبع في ليلة 27، في ليلة 27. طيب، هنا مسألة يخطئ فيها بعض الناس في حساب، في حساب ليلة القدر أو في حساب الليالي عموما. الليلة هل تسبق اليوم أو تتبع اليوم؟ الليلة تسبق اليوم لا تتبعه. عندما تقول ليلة 27 يعني الليلة التي قبل، فيوم 26 بالليل، واضح؟ يوم 26 بالليل يعني الليلة التي قبل، هذه ليلة 27. فالليلة، ليلة القدر تنتقل في كل عام، تنتقل في كل عام، فهي ليست ثابتة بل تنتقل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. تنتقل ليست ثابتة، تكون في يوم ليلة 21، تكون في يوم ليلة 23، ليلة 25، وأيضا أرجى ما تكون في ليالي الوتر، أرجى ما تكون في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. ونحن لما نقول أرجى ما تكون في ليلة 27 ليس معنى أنها على الدوام في ليلة 27، لكن أكثر ما تكون في ليلة 27. لذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كما ثبت عنه تحراها عدة أعوام، فقال والله إني لأعلم في أي ليلة هي، هي ليلة 27. قال والله إني لأعلم في أي ليلة هي، هي ليلة 27. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها ليلة 25، وثبت عندنا هنا في حديث أنس أنها ليلة 21، فأكثر من ليلة صارت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها، قال تحروها في كذا، تحروها في كذا، في السبع الأواخر جاء عنه، في العشر الأواخر جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت عنه أحاديث أخرى في تحري ليلة القدر. وهنا تنبيه ومسألة أخرى، وهو من هو الذي يوفق لهذه الليلة؟ وقبل ذلك تعلم أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى يشمل أمرين، التوفيق يشمل أمرين. الأمر الأول ما هو؟ أن تصيب العبادة، تصيب العبادة فتفعلها بالعبادة، توفق لها بفعلها. والأمر الثاني أن تصيب حسن العبادة، حسن العبادة. فقد يوفق الإنسان للعبادة لكن لا يوفق لحسن العبادة، لكن لا يوفق لحسن العبادة. والذي يوفق للعبادة ولحسن العبادة هو من؟ هو الذي يجتهد، هو الذي يجتهد لإصابتها. لذلك تجد بعض الناس ما يتعبد إلا ليلة 27، يقوم الليل وقد يقوم الليل كامل، وتراه قد يكثر حتى من الصلاة في هذه الليلة. لكن لو تأملت في حال كثير ممن هذا حاله لا تجد هذا القلب يكون خاشع مستشعر لهذه العبادة ولهذا المعنى العظيم، يريد أن يستكثر فقط لكي يكون له خير من 1000 شهر. وسبحان الله الذي جعل هذا الدين العمل فيه والأجر ليس مبنيا على الكثرة وإنما مبنيا على الحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسألة مسألة حسن قبل أن تكون مسألة كم وعدد، هي مسألة حسن أن تحسن هذه العبادة. فقد توفق لقيام ليلة القدر لكن ما توفق إلى حسن قيام ليلة القدر، وهذه المسألة مهمة جدا تجعلها دائما نصب عينين. ترى الإنسان يصلي التراويح مثلا مع الإمام حتى يختم، لكن تنظر في هذا القلب وفي استشعار العبادة ومعنى العبادة وإلى آخره، تجده لا حظ له في ذلك أو قليل من الحظ له في ذلك. لذلك الإنسان عليه دائما أن يكثر من الدعاء ليدخل في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا غير حديث من قام رمضان، هذا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، علامات ليلة القدر، من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها أو في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، بيضاء لا شعاع لها، وهذا جاء في صحيح مسلم أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ما معنى في صبيحتها؟ في اليوم الذي يليها، يعني يوم 27 الصباح، أن تقوم متى؟ يوم 26 الليل. فالعلامة تظهر متى؟ في اليوم التالي. العلامة تظهر في اليوم التالي، وما السبب في ذلك؟ لو كانت العلامة في نفس اليوم يظل الناس يشوف يتأكدون أن هذه الليلة إذن أنا أصلي اليوم، فجعلت في اليوم التالي من باب كأنها من باب البشارة لمن قام هذه الليلة وحرص على قيام هذه الليلة والعبادة في هذه الليلة، كانت كالبشارة له لأنك أصبت في هذه الليلة التي مضت ليلة القدر، فهي تابعة ليست متبوعة. واضح؟ أيضا جاء عند ابن خزيمة أن ليلة القدر لا حارة ولا باردة، لا هي حارة ولا هي باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وقول صلى الله عليه وسلم لا شعاع لها، يعني إيش؟ الشعاع هو الذي لا يؤثر في العين، شعاع هو لطيف خفيف. ومن أهل العلم قال أيضا لا يدخل فيها رياح، لكن ذكر ما يذكره بعض العوام من أنه لا يكون فيها نباح للكلاب، ولا يكون فيها نهيق للحمير، ولا يكون فيها كذا، ولا هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل قد يكون فيها نباح للكلاب ونهيق للحمير، قد يحصل هذا، فلا دليل على هذا. لكن يسود الأرض السلام وطمأنينة النفس، هذا لا شك فيه في هذه الليلة، وهذه علامة من العلامات التي تكون في الليلة نفسها، في الليلة نفسها تجد فيها طمأنينة القلب وتجد فيها الراحة. ومن أين هذا أخذ؟ في قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالملائكة تملأ هذه الأرض، وما تملأ الملائكة مكان إلا ويكون فيه من الرحمة والتسامة ولين الجانب وسلامة كثير من الأشياء والأحوال. واضح؟ هذه العلامة الوحيدة التي تكون في نفس الليلة في ذات الليلة. الله أعلم. طيب، نرجع إلى الأحاديث. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام، وهذه تكون من المبشرات أو من العلامات التي قد تكون علامات أيضا سابقة يعرف الإنسان بها متى تكون ليلة القدر، لكن هذه يستأنس بها ولا يعتمد عليها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم هنا أرى رؤياكم قد تواطأت، فالذي تكلم بهذا من هو؟ صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر لهم هذا. ولذا تكلم أهل العلم من هذا الحديث وغيره هل يعتمد على الرؤى والمنامات في العبادات أو لا يعتمد عليها في إنشاء عبادات. فلو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأمره بعبادة من العبادات فهل يعتمد عليها أو لا؟ فلا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولذا من ضلالات جماعة التبليغ أن هذه الجماعة إنما أنشئت على رؤيا منامية، زعم مؤسسها محمد إلياس أن هذه الجماعة كيف أنشئت؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أو أنه أمره بأن ينشئ هذه الجماعة وجعل نفسه ونصب نفسه أميرا وأنشأ هذه الجماعات، الجماعة هذه وجعل له أمير في كل بلاد وجعل له وهلم جرا يبايعونه في كل عام، ثم مات وجاء من بعده من أمراء جماعة التبليغ. فالمنامات لا يعتمد عليها في إنشاء العبادات، لا يعتمد عليها، بل يستأنس بها، إما تكون مبشرات وإما تكون منذرات، تكون مبشرة لك بخير فتفعل أو فتأنس به وتفرح به، وقد تكون محذرة لك عن شر أيضا، قد تكون محذرة لك عن شر فتحذر شرا قد تقع فيه، قد تكون كذلك، وقد تكون من الشيطان أصلا هذه المنامات، قد تكون من الشيطان، وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. بعض الناس إذا رأى الرؤيا يهتم ويهتم، ذلك قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن كنت لأرى الرؤيا في المنام تهمني حتى سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يخبر به أحدا فإنها لا تضر. واضح؟ فالإنسان إذا رأى ما يكره، هذا يكثر عند النساء، إذا رأت ما تكره بحثت عمن يؤول لها الرؤيا وتبحث عمن يعبر لها الرؤى والمنامات وتنشغل بذلك، هذا يكثر عند النساء. فينبغي على الإنسان إذا رأى ما يحب فيفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا ناصحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به أحدا فإنه لا يضر أو فإنها لا تضر، وجاء في رواية فليستعيذ بالله فإنها لا تضر، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويقلب إلى الشق الآخر رغبة في تحويل الحال من حال إلى حال كما جاء في الحديث. واضح؟ طيب، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أول في السبع الأواخر، الثاني في الوتر، فهي أرجى ما تكون في الوتر من الليالي العشر وأرجى ما تكون في السبع العشر الأواخر. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يعتكف في العشر الأوسط، ويأتي معنى الاعتكاف، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صلحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا يعتكف؟ رغبة في إصابة هذه الليلة، هذا من أعظم أسباب الاعتكاف رغبة الله في إصابة هذه الليلة. وقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء مطين من صبيحتها. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فهنا فيها الآن في هذا الحديث التماسها في العشر الأواخر والتماسها في الوتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد يعني صب الماء. فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. فكانت في هذا العام متى؟ في 21. فبقى من مجموع هذه الأحاديث أن ليلة القدر تنتقل. واختلف أهل العلم هل تنتقل في العشر الأواخر فقط أو تنتقل في رمضان كاملا. والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على قيام رمضان كاملا. لكن أرجى ما تكون لا شك أنها في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون في الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة 27. نعم تفضل.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغدر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسا. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا بارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأردت بذلك ولم يذكر بعد الله يوما ولا ليلة. عن صفية بن يحيى رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أذوقه ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي يقلبني، وكان مسكنها في دار إشارة المزيد. فمر رجلا من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اسمكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد الحرام في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة انتهى كتاب الصيام. والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. هذا باب الاعتكاف. وباب الاعتكاف يريد به باب في بيان أحكام الاعتكاف، في بيان أحكام الاعتكاف. ذكر أولا حديث عائشة رضي الله عنها. الاعتكاف ما هو؟ هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. فلا يكون الاعتكاف إلا في المسجد. والاعتكاف يكون في المساجد الجامعة، يكون في المساجد الجامعة قد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقد حدث به ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة وهو صحيح، وصححه الألباني. فقال له عبد الله بن مسعود، يعني يحدثه حذيفة يحدث ابن مسعود أن أناسا يعتكفون في المسجد، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لعلهم حفظوا فنسيت، لعلهم حفظوا فنسيت، ولعلهم أصابوا فأخطأت، لعلهم حفظوا فنسيت، ولعلهم أصابوا فأخطأت. وهذا عند ابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فظاهر ما ذكره حذيفة رضي الله عنه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة التي يعتكف فيها. هذا ظاهر حديث حذيفة رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه أنكر على حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة رضي الله عنه لما أنكر عليه ابن مسعود لم يراجعه، لما أنكر عليه ابن مسعود لم يراجعه. وهذا يستفاد منه ويفهم منه أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة له توجيه. ولذلك قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة له توجيه. ولعل أولى ما يوجه به هذا الحديث أن لا اعتكاف كامل أو لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نص عام يشمل جميع المساجد، يشمل جميع المساجد. ولا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهره قوة، أن المراد بذلك حصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة. لكن لما كان الخطاب موجها لعموم المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، علم من ذلك أن ظاهر هذا الحديث ليس بمراد، بل المراد منه هو على نحو الكمال. وهذا هو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وقبله اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بل الشيخ ابن عثيمين يميل إلى تضعيف الحديث أصلا رحمه الله. لكن على كل حال، ابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على حذيفة إنكاره على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، ولم يراجعه حذيفة في ذلك. بل إن حذيفة رضي الله عنه لما رأى أولئك الناس معتكفين في المسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود، جاء إلى ابن مسعود يخبره بفعلهم. وابن مسعود كما هو معلوم فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أم عبد رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود. فابن مسعود رضي الله عنه قد أنكر على حذيفة كما ذكرنا إنكاره على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، فكان لابد من توجيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعارض هذا لا يعارض الأخذ بالحديث، فقد أخذ بالحديث هنا لكن على نحو من التوجيه الذي لا يختل معه ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. مسألة التي تليها، هل الاعتكاف لا يكون إلا مع صيام أو لا؟ هل الاعتكاف لا يكون إلا مع صيام أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والأرجح أنه يصح الاعتكاف من غير صيام، يصح الاعتكاف من غير صيام، لحديث عمر رضي الله عنه قال وهو في الصحيحين: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، وجاء في رواية: نذرت أن أعتكف يوما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك. وقد ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم والبيهقي والدارقطني أنه قال رضي الله عنهما: ليس على المعتكف صيام، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. واختلف أهل العلم هل يسن الاعتكاف في غير رمضان أو أنه لا يسن الاعتكاف إلا في رمضان. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يسن الاعتكاف في غير رمضان، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الاعتكاف إلا في رمضان، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وإنما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى الاعتكاف في شوال، قضى الاعتكاف في شوال. متى كان هذا؟ كان لما خرج ليلة صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فرأى أخبية في المسجد، رأى أخبية في المسجد، الخباء والمكان الذي يستتر فيه الإنسان. طيب، فقال: لمن هذه الأخبية؟ فقيل: هي لعائشة وفلانة 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 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا يريدنا أن يعتكفن معه فجعلنا لهن أخبية في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا. فلم يعتكف ذلك العام في رمضان صلى الله عليه وسلم، وقضى اعتكافه في شوال. فلأجل هذا اختار الشيخ رحمه الله تعالى أن الاعتكاف إنما يكون فيه، إنما يكون في رمضان، هو الذي يسن، لكن يقول: لا ننكر على من اعتكف في غير، في غير رمضان. ولا شك أن هذا الأكمل يعني لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يحصر في رمضان فقط وأن الإنسان لا يعتكف في غير رمضان؟ هذا الذي يحتاج إلى نوع تأمل. والله نرجع إلى الأحاديث. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهنا لما أردنا أن يعتكفنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر يريدنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف، فلم يعتكفنا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أن المرأة ليست كالرجل، وجلوسها في بيتها هو خير لها من خروجها إلى المسجد للاعتكاف، بل حتى للصلاة، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الغداة هي الفجر. وهذا يتعلق بمسألة، وهي: متى يسن الدخول إلى المعتكف؟ من أراد أن يعتكف متى يدخل إلى المعتكف؟ هل يدخل ليلة الحادي والعشرين، أو يدخل يوم صبيحة الحادي والعشرين؟ اختلف فيها. هنا قال فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وفي الباب السابق في حديث أبي سعيد الخدري فيه حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكاف، هذا في الخروج، فالذي يدخل في الصبيحة يخرج، هل يخرج في الصبيحة أو يخرج ليلا؟ والذي يدخل ليلا أن يخرج أيضا في الصبيحة أو يخرج ليلا، يعني ما غروب ما غروب الشمس. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يرجح دخوله بعد غروب الشمس ليل يوم 20، بعد غروب الشمس يوم 20. وظهر الحديث هذا الحديث المعدم الذي معنا أنه دخل صلى الله عليه وسلم صبيحة 21، هذا الحديث الذي فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. ثم ذكر حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها كانت تمجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الحديث هنا في بيان ما الذي يباح للمعتكف أن يفعله. فيباح للمعتكف أن يرجل شعره، هو تمشيط الشعر، ترجيل الشعر هو تمشيط الشعر. ويباح للمرأة الحائض أن ترجل شعر زوجها سواء كان معتكفا أو غير معتكف. قالت وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها، عائشة في الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما يدخل رأسه عليه الصلاة والسلام فترجل رأسه. وهذا ليس في أن المعتكف يهمل نفسه، يعني هو في عبادة يهمل نفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره. وهذا الحديث فيه تلقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وأنه حتى وأنا في المعتكف فلا أنا لا أنسى زوجاتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تلقفه. وأيضا فيه تلقف المرأة مع زوجها، ما تقول تعطيني رأسك كما شفت لك إياه، لا، إذا كان إذا هذا مثل هذا تفعل المرأة مع زوجها، وهي تفعل أكثر من هذا بل وأقل من هذا حتى أقل من هذا. وهذا سبحان الله ماذا الشيء يذكر، يعني المرأة هي التي تجعل هذا البيت هو بنسبة لها، هي بالنسبة لها وهذه الحياة وحياتها مع زوجها وعلاقتها مع زوجها هي التي تجعلها فيها لذة وسعادة وراحة، وهي التي تجعلها ضيقة وتضيق على نفسها. بعض النساء قد يرين أن عمل المنزل إشغال المنزل فرها شيء فوق الطاقة، شيء مكلف، شيء متعب، شيء كذا، ومتى أخفاء ومتى كذا. وبعض الناس وبعض النساء تسعد بهذا وتفرح بها وترى أن هذا فيه سعادتها. أخرى ترى أنها لو تجملت لزوجها وفعلت لزوجها أو خدمت زوجها أنها كلفت نفسها شيء من الطاقة. وأخرى ترى أنها لو تجملت لزوجها وفعلت لزوجها وتحسنت لزوجها ترى أن هذا فيه سعادة لها. بل أنا أقول هذه الأنوثة التي يبحث عنها الرجل يبحث عنها لا تخلق إلا بها، وهذا الأمر الذي يبحث عن الزوج في المرأة لا يخرج إلا بها، وهو حسن التفاعل للمرأة بقدر ما استطاعت أن تتفاعل الزوج فالكفة. طيب هل هذا ينافي الاعتكاف؟ لا ينافي الاعتكاف، أن ترجل المرأة شعر زوجها هذا لا ينافي الاعتكاف. والله سبحانه حين قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد المباشرة يراد بها النكاح الجماع. طيب قال وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فلماذا كان يدخل صلى الله عليه وسلم؟ لحاجة الإنسان أي قضاء الحاجة، لأجل قضاء الحاجة. وهذا لا ينافي أيضا الاعتكاف، أن يخرج الإنسان لو احتاج، لو خرج لحاجة كان يشتري له طعاما يذهب لأجل أن يغتسل مثلا، لو احتاج لأن يغتسل لو أجنب وهو في المسجد وذهب اغتسل في المنزل لو ذهب إلى المنزل وقضى حاجته هذا لا ينافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف الأصل فيه البقاء في المسجد والتعبد في المسجد. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني وهي رضي الله عنها معتكفة، قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، تدخل البيت لحاجة وفيه مريض فلا تسأل عن هذا المريض الذي في البيت إلا وهي مارة. معناه أن الإنسان لو لبث يلبث خارج المسجد شيء يسير ثم يرجع إلى المسجد، وهي لما خرجت خرجت الحاجة ومرت بالمريض فتسأل عنه وهي مارة. لكن لو خرج الإنسان لحاجة يسيرة حتى لو كان عيادة المريض، لكن شيء يسير لا بأس به، والأولى أن لا يكون هو الدافع الخروج زيارة المريض، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، فتلزم المسجد. ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت ندمت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يقول: إني كنت ندمت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. حتى أهل الجاهلية كانوا يعظمون البيت الحرام، حتى أهل الجاهلية، نذر في الجاهلية أن يعتكف المسجد. لذلك يشرع حتى لمن كان على الكفر إذا نذر على نفسه نذرا أن يقضيه وأن يوفي به وهو في الإسلام، إلا إذا كان هذا النذر فيه أمر حرام. ولذلك في سنن أبي داود أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، منطقة اسمها بوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. حتى لو كان إنسان نذر بنذر، المهم أن لا ينذر بنذر فيه أمر محرم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره هنا أن يوفي بنذره، وهذا الحديث هو الذي ذكرناه والذي استدل به بعض أهل العلم على أن الوفاء بالنذر لا يلزم منه الصيام. وأيضا قد يحتج بهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، بما يتعلق بالصيام في غير شهر رمضان لما رآه من أهل العلم. ثم ذكر حديث صفية بنت حيين رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب. معتكف النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، وهي أتت لتزوره، وفي هذا جواز زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. قالت: فحدثته ثم قمت لأنقلب لكي ترجع إلى بيتها، فقام معي ليقلبني، فقام معي ليقلبني. وهذا فيه أنه لا بأس إذا جاءت المرأة إلى زوجها أن يوصلها إلى البيت، لا حرج في ذلك. وكان مسكنها في دار إسامة، الدار ليس مراد بها البيت، لا، الدار مراد بها الحي. طيب، أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المسجد، الوقت ليل، والنبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني لا تسرعان، إنها صفية بنت حيين. لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ دفعا للشك وللشيطان. فقال رضي الله عنهما: سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن لا يمكن أن نظن بك هذا الظن يا رسول الله، لا يمكن أن نظن بك هذا الظن، هذا معناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا في حق من؟ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقيمها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث ليس معنى الإنسان إذا زارته زوجته أن يسترسل في الحديث، لا، لكن معناه إذا له أن يجلس معها يأخذ يسأل عن أخبارها وأحوالها، لكن لا يسترسل في الحديث ويطيل الحديث، لأن الاعتكاف من مقاصده التفرغ للعبادة. وهذا الحديث فيه أن الإنسان إذا ظن أو إذا خشي أن يظن به ظن السوء أنه ماذا؟ أنه يبين. بل من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بوجوب أن يدفع الإنسان عن نفسه ظن السوء إذا ظن به سوءا، قال الشيخ العثيمين بوجوب أن يدفع الإنسان عن نفسه ظن السوء. الله أعلى وأعلم. هذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقي لنا؟ طبعا قبل أن نأخذ الأسئلة، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله لا يشكر الناس، أكرر شكري لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف أولا في دبي، ثم أكرر شكري للقائمين على مركز رياض الصالحين، وهم كانوا سببا في هذا الاجتماع وهذا الخير. وأكرر الشكر لصاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وهو الوالد خليفة بن طاعن، جزاه الله خيرا وكتب له الأجر والمثوبة، وكذلك من كان سببا في هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهو أخونا الفاضل أخونا أبو عبد الله بطيل الحير، جزاه الله خيرا، وكم يسعى جزاه الله خيرا في إقامة هذا الخير. وأشكركم جميعا على إحسانكم للظن وحضوركم لهذه المجالس وتجسم الصبر والصبر على كثرة الكلام الذي صدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان فيه خير أن يجعله في موازين الحسنات وأن يرفع به الزلات، وإن كان فيه خلل أن يهيئ من ينبهني عليه وأن يرشدني إلى الصواب، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة وبها نختم إن شاء الله هذه المجالس، والله أعلم.
سائل يقول امرأة في نكاس وهي ترضع ولدها، فهل تقضي لأنها نفسها أو أنها تطعم لأنها ترضع؟
هنا أهل العلم يأخذون بالأعلى، فإذا كان سبب الفطر هو نفاس الحيض أو حيض فإنها تقضي، وإذا كان سبب الفطر هو الرضاع أو الحمل فإنها تقعد، والله أعلم.
هل يجوز الاعتكاف لمدة ساعة؟
هذا مما ذكره أهل العلم، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه قال هيا بنا نعتكف ساعة، بهذا اللفظ هيا بنا نعتكف ساعة في المسجد، جاء أظن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، جاء هذا واختلف فيه أهل العلم. الأولى الإنسان أن يعتكف على الأقل يوما وليلة، أو على الأقل يوما أو ليلة، هذا على الأقل خروجا من الاعتكاف من المعذرة من الخلاف في هذا المسألة.
ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟
الأرجح والله أعلم فيما يتعلق بتغطية الوجه أن تغطية المرأة لوجهها أنه على الكمال، ولا ينبغي للمرأة أن تستهين به، أنه على الكمال. ولشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، له رسالة في ذلك. لكن إذا أمر الرجل زوجته بتغطية وجهها فيجب عليها أن تطيعه في ذلك، ولا تقول له فلان من أهل العلم يفتي بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة، والله أعلم.
ما حكم جلوس المرأة الحائض في المسجد لاستماع الدروس؟
الأرجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه يجوز لها أن تجلس في المسجد، وليس هنالك دليل صريح على منعها، وإنما غاية ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، في البخاري، قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهي كانت حائضة رضي الله عنها، لكن هذا ليس فيه أنه لا يجوز لها اللوث في المسجد، وإنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الطواف، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من اللوث في المسجد. الله أعلم.
ما هو الأفضل في قراءة القرآن في رمضان لترتيل وتجويد، وإن ختم قليلا أو أن يقرأ كثيرا ويتصدق سماعه بالترتيل والتجويد؟
لو ختم الإنسان سورة واحدة من القرآن بتدبر وتأمل خير له من أن يختم القرآن كاملا من غير تدبر ولا تأمل. وذلك لما رجع رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد قرأت القرآن في ليلة. قال: أهبا كهب الشعر؟ بل أظنه قال في ثلاثة أيام. قال: أهبا كهب الشعر؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. الله أعلم.
وكعزيز العصر عن صلاة العصر، هل
تستحق
في المسجد
أم
في البيت؟
سواء في المسجد أو في البيت، لم يرد التحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاهما في البيت.
الذي أفطر بأجل مصلحة الجهاد هل يقضي ذلك اليوم؟
لا شك إذا أفطر الإنسان من رمضان فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والأحوط حتى لمن كان قد أفطر عمدا، طبعا الذي أفطر لعذر هذا لا شك بإجماع أهل العلم أنه يقضي، لكن الذي أفطر عمدا من رمضان لغير عذر فالأحوط في حقه أن يقضي، والله أعلم.
ما نصيحتكم لمن يقول أن الشيخ ابن عثيمين والبزار مراعاتهما في الحديث ضعيفة؟
والله ما أدري ما يريد البضاعة الحديثية ضعيفة. إن كان يريد أنهم لم يشتغلوا بالتصحيح والتضعيف فنعم لم يشتغلوا بالتصحيح والتضعيف، لكن أن يكون على غير علم بذلك هذا ما ينبغي أن يصدر من طالب علم أصلا. والشيخ ابن عثيمين له كتب نافعة، شرح نخبة الفكر، وله كتاب في مصطلح الحديث، وله شرح البيقونية رحمه الله تعالى، وفيه تأصيلات نافعة وكلام النفيس النافع عليه رحمة الله تعالى.
هل هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام؟
كله يسمى قيام. صلاة التراويح هي قيام، قيام الليل، لكن يفرق بين التهجد والقيام، وإن كان التهجد نوع قيام، التهجد هو الذي يكون بعد نوم. الله أعلم.
هل يحق للمرأة أن تطلب من زوجها عدم إحضار الزوجة الأخرى لنفس البيت؟
لا، ليس لها أن تمنعه من ذلك، ليس لها أن تمنعه من ذلك. وقد كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، وكنا بعض أزواجه يتأذين من الغيرة، كنا بعض أزواجه يتأذين من الغيرة. لكن إذا كان هذا البيت خاصا بها فليس له أن يسكنها في نفس البيت، لا يجوز له أن يسكنها في نفس البيت إذا كان هذا البيت خاصا لها. أما إذا لم يكن خاصا لها، إذا لم يكن خاصا لها فليس لها أن تمنعه من أن يسكنها في، يعني أقصد في مكان منفصل منعزل عنها.
هل صيام الاثنين والخميس داخل في ثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أم يفرق
صيام الاثنين الثلاثة أيام؟ هي مقصود أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام من الشهر، وأفضل ذلك أن يصوم الأيام البيض الثلاثة، هذه أفضلها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لو صام الاثنين والخميس هذا أمر قد يكون داخل وقد يكون زائد، وذلك الإنسان حتى لو صام ثلاثة أيام مفرقة أو مجتمعة فقد حصل له بذلك الأجر، والله أعلم.
ما حكم حجز المكان للمساجد؟
لا يجوز حجز المكان للمسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل المكان في المسجد، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوطن الرجل المكان في المسجد.
ما في متاع مال التي تعين على قيام رمضان والاستشعار بالآيات القرآنية؟
أعظم ما يعين على ذلك أولا توحيد الله سبحانه وتعالى واستشعار أسمائه وصفاته وتعلمها وتفهمها، وإن كان هذا قد يأخذ وقت من الإنسان، لكن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على استشعار جميع العبادات. ثم بعد ذلك الدعاء والإكثار من الدعاء، وينبغي على الإنسان أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلبه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر ما يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم، أو كان سل الله، نعم كان يقول صلى الله عليه وسلم: سل الله أن يجدد لكم ثوب إيمانكم، لأن هذا الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، ويحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان. لكن كيف يجدد الإيمان؟ ها هذا يحتاج إلى يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى ودعاء لله عز وجل والإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجدد له ثوب إيمان. وكذلك عليه أن يستشعر معاني هذه العبادات ومنازل هذه العبادات، وكذلك إذا كانت هنالك أذكار للصلاة معاني هذه الأذكار وما معناها، ما معنى أن تقول سمع الله لمن حمده، ما معنى أن تقول ربنا لك الحمد، ما معنى أن تقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا تتعلم معاني هذه الأذكار حتى إذا تكلمت بها تفهم ما تقول وتستشعر معنى ما تقول. وكذلك ما يتعلق بالقرآن، إذا قرأت القرآن فاجعل لك شيئا من التفسير مع القرآن، كان تقرأ في تفسير السعدي رحمه الله تعالى وهو تفسير عظيم مختصر يناسب المبتدئ والمتوسط والمنتهي، هذا التفسير العظيم تفسير السعدي، وكذلك تفسير ابن كثير، وقد اختصر عدة اختصارات نافعة لتفسير ابن كثير والله أعلم.
واحكم السفر لبلاد الكفر لأجل السياحة.
السفر لبلاد الكفر لأجل السياحة لا يجوز على الصحيح، لأن السفر يكون للحاجة إلى بلاد الكفر للحاجة، من سافر الإنسان إلى بلاد الكفر للحاجة، وإذا سافر للحاجة فلا بد أن يكون أولا آمنا في دينه، عنده من دينه ما يقيه من الفتن الشهوات والشبهات، وإذا انتهى من حاجته يرجع إلى بلده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم والكافر لا تتراءى نارهما، وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، والله أعلم.
وحكم وسائل التسامح التي تصل إلينا قبل رمضان.
لا يجوز هذا من البدع ومن المحدثات، هذا من البدع ومن المحدثات، لكن من علم أنه قد أساء إلى شخص بعينه فإنه يستسمحه، فإنه يستسمحه، لكن هكذا يتعاود يعتاد الناس على نشر رسائل التسامح، وكل واحد ينشر قبل رمضان أو حتى في ليلة النصف من شعبان أو قبل ليلة النصف من شعبان أو في غيرها من الليالي في يوم الاثنين أو في يوم الخميس التي فيها ترفع الأعمال إلا للمشاحن، فلا يجوز هذا، كله من المحدثات والبدع والله أعلم.
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من الزوج إذنا مطلقا للصيام النافلة؟
يجوز لها أن تأخذ إذنا مطلقا، لكن متى ما أمرها بالفطر وجب عليها أن تفطر.
لم أصم رمضان أشهر عديدة في شبابي، فماذا علي؟
سنوات عديدة لعلها، الذي لم يصم رمضان سنوات عديدة فإنه عليه أن يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، يخرج عن كل يوم إطعام مسكين، وعليه أن يقضي ما فاته من الرمضانات، الله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تجمع صلاة المغرب والعشاء إذا كانت تحضر الفرصة لأنها تظهر زينة والمكياج لغير ذلك؟
إذا كانت في سفر نعم، أما في غير سفر فلا، والله أعلم.
هل يبيت الشيطان مخيفون؟
هذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم، هذا في صحيح مسلم، وهذا فيه نوع تسلط كما يتسلط الشيطان على اليدين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا قام الرجل من منامه فإن أحدكم لا يدري أن أين باتت يده، أمره بأن يغسل يديه ثلاث مرات، والله أعلم. هذا نوع تسلط، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى.
إذا كانت المرأة مسافرة من عمرة فهل تصلي التراويح مع في المسجد أم في الفندق؟
سواء كانت صلت في المسجد أو صلت في الفندق لها في ذلك كله الأجر إن شاء الله، وأحب إلي أنا والله أعلم أنها إذا وصلت إلى مثل هذا المكان تصلي مع جماعة المسلمين، لأنها جاءت إلى هذا المكان ابتغاء الخير وابتغاء الفضل، فهذا يكون له نوع من الأثر القلبي على الإنسان، والإنسان يتلمس هذه الأثار القلبية على نفسه والله أعلم. لكن لا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وفي رواية في مسجد هذا.
ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان كقوله رمضان كريم؟
التهنئة أول بدخول رمضان، التهنئة بدخول رمضان لا شيء فيها، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر كريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأما في قول رمضان كريم الصحيح أنه لا شيء في ذلك في قول الرجل رمضان كريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه قد أظلكم شهر كريم، قال إنه قد أظلكم شهر كريم، وليس في هذا أن رمضان هو الذي يكرم، بل هنا كريم فعيل بمعنى أنه مكرم فهو مفعول، أي أنه يكرمه الناس. فعندما تقول فلان كريم تحتمل معنيين، تحتمل أنه يكرم غيره وتحتمل أنه يكرمه غيره، تحتمل هذا تحتمل هذا، فكلمة فعيل وزن فعيل يحتمل أن يكون هو المكرم ويحتمل أن يكون هو المكرم، فلا شيء في ذلك والله أعلم.
وهذا يكون نصيحة للمبتدئين في طلب العلم بخصوص الفتية.